من لبنان الحر أطيب التحيات بوجهها أنا وفريدي سابا لكل المستمعين. وقبل ما نبدأ مع المحطات التالية في عنا خبرية أكيد أكيد رح تعطيكم عبرة مهمة بتحملنا لضغط هالأيام. شاب دخل لعند الخياط لحتى يجرب بانتالون عم يخيط له إيه، فطلع الخياط بالشاب ولقيه شاحب معصب، فسأله شو في ليه هالقد كئيب، فجاوبه تخنقت مع صديق اليوم الصبح من وقتها أنا على هالحال. فقال له الخياط خليني أسألك هالسؤال، إذا أنت معك 86,400 دولار وهالشخص زيته اللي تخنقت معه سرق لك 10 دولار من المبلغ، شو كنت بتعمل؟ هل كنت بتلحق وانت ماسك 86,390 دولار ام رح تتركه وتكمل طريقك؟ فجاوبه الشاب اكيد بتركه بكمل طريقي. فقال له صحيح، هيدا الشيء اللي لازم تعمله، ولكن للأسف ما عم شوف هالشيء، انت بعدك عم تحاول ترجع العشر دولارات ومش همك من 86,390 دولار. ما فهمت عليك شو عم تقول؟ فخبروا الخياط بالحقيقة انه عدد 86,400 هو عدد الثواني باليوم الواحد. يعني بكل اختصار، مقابل كلمة مزعجة بيقلك إياها الشخص بعشر ثواني بتضلك تفكر فيها طول اليوم، يعني ما تخلي أبدا ولا كلمة ولا موقف بسيط يستنزف طاقتك كلها. وتذكر أنه الوقت هو أغلى من المال، والوقت اللي بيمر ما بيرجع، مر ما رح يرجع مرة تانية. ولازم تعرف أنه كل شخص بيريد الشر للغير هو مثل المقص اللي بيفرق بين الناس. خلي هو يضل مقص وأنت كون مثل الإبرة اللي بتخيط وبترجع بتجمع من جديد كل الأشخاص اللي فرق بينهم لمقص. الحد الفاصل. الحد الفاصل. منقول أهلا وسهلا بالدكتور ريما بجيني، دكتور بالتحليل النفسي والمرضي. أهلا وسهلا فيكي، وكل عيد أم وأنت دايما الأحلى والأفضل وبألف خير.
شكرا كتير شنا، وينعاد أكيد على كل أميات لبنان.
دكتور ريما، طبعا 21 أدار كمان بيحمل إضافة لعيد الأم بيحمل اليوم العالمي لمتلازمة داون، طبعا يقدروا يوعوا لها المتلازمة، وأكثر من هيك لضرورة دمج أصحابها بالحياة العامة والأنشطة الكافلة. لليوم حبينا نلقي الضوء على متلازمة داون، وخاصة أنه الأشخاص أو الأهل لما بيكتشفوا أنه ابنه مصاب بمتلازمة داون بيخافوا، بيستصعبوا الوضع، ما بيعرفوا شو رح يصير لابنهم، وأكيد ما بيعرفوا يتعاملوا معه. ياريت تشرحي لنا شوي وكيف ممكن نقدر نساعد المستمعين الكرام اللي عندهم هيك حالة بيتأقلم معه، وأكيد أنه يعرفوا كيف يتعاملوا معه.
صحيح، أول شيء جانا وقت نحكي عن متلازمة داون، يعني نحن اليوم عم نحكي عن شيء طبي أكيد ومعروفة أنه الكروموزونات بيكونوا زيادة عند هود الأشخاص، وكيف بتأثر عليهم؟ بتأثر شوي على نموهم إلى حد ما الذهني، وأكيد ببين إشي على جسمهم وشكل شوي وجههم. وهون تنكون واضحين أنه ديجا متلازمة داون هي شيء واضح علمي ساينتيفيك مبين. هلأ كان عنا إذا بدك نظرة هيك قديمة إنه يمكن ما بيقدروا يعملوا شيء هؤلاء الأشخاص، محدودين بحياتهم، هن عبء إلى حد ما. اليوم مع كل التطور اللي عم نحن نوصل له ومع كل العلم والطب يلي عم نوصل له، صرنا عم نعرف إنه نحن اليوم كيف طريقة تعاملنا مع كل الأشخاص، مش بس اللي عنده متلازمة داون، نحن قدرين نطلع كل شيء بهذا الشخص شو ما كانت عنده حالة جسدية أو عقلية. من هالمنطلق بقول في كتير صار عنا نحن أمثلة جنا إنه الأشخاص قدروا يكونوا بالمجتمع فاعلين على قد ما بيقدروا. نحن على طول منقول كل شخص عنده قدراته، في يكون شخص جسديا مش ظاهر عليه إذا بدك إن هو عنده رح أعتبر خلل، يعني مثل ما قلنا نحن خلل بالكروموزون، أوكي، وما يكون عم يعطي كل طاقته. نحن اليوم في طاقة معينة عند الشخص، في قدرات، في قدرات ذهنية أكيد كلنا إلى حد ما في عنا حد معين بنقدر نكون عم نعطي فيه أو لا. من هالمنطلق أنا بقول أول شيء أكيد الأهل رح يحسوا شوي بعبء، بمعنى
خوف، يمكن
تعب، تعب زيادة أو يمكن تعامل خاص. كمان أنا هون ما عم حدد، لأنه في كتير أشخاص بحياتنا بدون تعامل خاص. أوقات شوي الشخص يلي مثل ما نقول نحن عقلته ضيقين شوي أو صعب مزاجه بيكون بده شوي تعامل خاص.
صح.
بعرف جانا يمكن بتقليلي شوي يمكن عم هينا.
لا بس مزبوط يعني مش اللي عم تحكي فيه
مش ولا 100%. نحن اليوم هيدا الوضع، هيدا الوضع في تفاعل بين الأهل أول شيء، قديش قادرين يكونوا عم يعطوا وحاضرين، وهيدا الجهد، الجهد يلي عم يعطوه، عم يعطوه أكيد بحب، أكيد هيدي ما فيها شك فيها، بس بقبول. يمكن هيدي النقطة الأساسية، لأنه نحن اليوم بده يخلق عنا ولد في عنده مرض أو عنده شيء معين، أول شيء نحن منزعل، وأكيد نحن يمكن صورتنا أنه عن هذا الطفل الكامل المتكامل بدنا يخلق بتتزعزع شوي. اليوم نحن ما رح نفوت بهذه النقطة، رح نفوت بإطار أنه كل طفل عنده قدراته، كل شخص قدر يثبت حاله، الأهل بدهم يعرفوا يكونوا عم يتعاملوا مع هذا الوضع بقبول وحب أكيد ورضا، تيقدروا يساعدوه صح لهذا الطفل. هون النقطة الأساسية بدي وصلك عليها جنى، لأنه قادرين يكونوا أشخاص فاعلين بالمجتمع. صار عنا نحن هون كتير بلبنان شفنا أشخاص بجامعات صار عم يعملوا انكلوجن، بفوتوا بيدرسوا مع مع بالطلاب باندماج. صرنا عم نشوف كافات عندها أشخاص ذوي حاجات خاصة كمان عم يكونوا عم يشتغلوا. أنا شفتها بس سافرت. ونحن اليوم أكيد قادرين نكون عم نخلي أشخاص كلهم، ما بدي حدد ابدا، فعلين بالمجتمع. كل انسان على قد ما هو بده على قد قدراته، وقدرين نحن نوصل له.
طيب دكتور ريما، قد ايه اليوم المفاهيم الخاطئه بالنسبه لموضوع متلازمه داون قادره تدمر نفسيه الاهل، وهالشيء ايضا ياثر على ابنهم على نموه؟
هون النقطة الأساسية جنى، لأنه نحن اليوم عايشين بمجتمع للأسف، كل المجتمعات، ما أقول بس بمجتمع بلبنان أكيد، عنا هالنظرة الخاطئة، عنا شوية هيدي الصورة اللي عنا إياها عن الشخص اللي قبله. هون أكيد زي ما فوت بعمق التحليل النفسي، كل إنسان بيصير عم بي بتزرع الكلمة، يمكن عم بيعير أو عم بيحط مقياس معين لشو لازم تكون، شو النورماليتي. يعني أنا هالكلمة بحبها، ما في شيء طبيعي بالمعنى اللي هيك اللي منعفه للكلمة. من هالمنطلق خاصة بلبنان، هون خليني أشدد، مع أنه برجع بحط كمان بين هلالين صرنا عم نكون شوي أحسن، مع أنه من تاني ميلة السوشيال ميديا رجعت شوي ضرتنا كتير، قد هي فيها أشياء مهمة مفيدة، قديش كمان عم تخلينا نشوف هيدي الصورة عن الأشخاص، أنه إحنا اليوم كيف لازم نكون تنكون مقبولين بالمجتمع. من بعد ما هيك فصلت لك هودي النقاط، أكيد اليوم هيدا عبء زيادة على الأهل، غير أنه هن كيف الاهتمام بده يكون وعندهم شوي وضع خاص، رح يكونوا كمان أنه بالمجتمع في تخوف، في أنه عدم قبول، الأهل بخاف أنه ولادهم ما يكونوا مقبولين بالمجتمع. وهون خليني شددك أكتر جنى، اليوم كل إنسان بده يبلش من عائلته، من ولده هو، من شخصه هو، مش هيك قبل شوي بلشتلك انه يقبل. وقتا يقبل انه كل ولد عنده قدراته وقادر يكون عم ينجح، انا اليوم بقدر اتحدى الى حد ما هيدي الصورة النمطية يلي عنده اياها المجتمع، تا اقدر ما تأثر علي نفسيا. وهون إذا بدلك أكيد الأهل بصير عندهم كتير قلق، بصير عندهم كتير حتى ديبرشن، بيوصلوا للكآبة إن كان نتعب يمكن اللي عم يعملوه، أو كيف بدهم يواجهوا هذا المجتمع، أو خوف على أولادهم بالمستقبل. وهذه نقطة كتير أساسية في كتير أهل بيفكروا فيها، إنه نحن اليوم موجودين حد أولادنا هن بحاجة لنا، بس نحن نبطل موجودين كيف رح يقدروا يمشوا أمورهم بحياتهم لوحدهم؟ أكيد بيكونوا كمان كتير قلقين عليهم وخايفين عليهم، إنه مش قادرين يكونوا عم يكملوا، عم بيوصل لأدنى طموحاتهم يلي عندهم إياها أولادهم يكونوا موجودين بالمجتمع. مشان هيك اليوم دور أساسي على الأهل يقدروا يربوا أولادهم على أنه يكونوا هن مرتاحين مع حالهم، لأنه ديجا هون خليني روح شوية صوب الأولاد يلي بتعفي عطول منشوفهم عطول مبتسمين وحياتهم صح. حلوة. نحن بننقل لهم إذا بدك هيدي الصورة النمطية للمجتمع، سو خلينا نحميهم منها. اثنين، حتى كمان يلي عندهم داون سيندروم بيوصلوا للديبرشن، إن كان شوي معقول ينعدوا من نظرة المجتمع سو بينقلوا قلق الأهل، أو هن كمان بتركيبتهم الذهنية في عندهم دراسات بتقول واحد على خمسة فين يصابوا بديبرشن، لأنه بتعفي نسبة لذهنهم وكيف تركيبة الذهن وكيف الهرمونات، وأكيد لأنه خاصة في أدوية بيكونوا عم ياخدوها فيها كمان تكون عم بتأثر عليهم. مشان هيك اليوم يمكن النقطة الأساسية أنه أنا اليوم أعرف أتعامل مع هذا الوضع، اقبله وأعرف واجهه، بدها إذا بدك كتير positive thinking، كتير إيجابية بالتفكير، بدها كتير إذا بدك ترفع عن الأمور النمطية الموجودة تكون أنا عم ساعد أولادي عن جد يكونوا independent وقدرين يكونوا إلى حد ما هن يتكلوا على حالهم بحياتهم. يمكن هذا إذا بدي أقول النقطة يمكن الأساسية التخوف عند الأهل.
لأي مدى اليوم الانضمام أو المشارك إذا بدك مع عيال عنده نفس تجارب أو تجارب مماثلة مع طفل عنده متلازمة داون، لأي مدى بيساعد الأهل أكثر يتماسكوا ويقووا ويحسوا أنه في حدا عم يشارككم الحال اللي عم يعيشوها؟
هيدي بالمرحلة الأولى وأنا بوافقك 100% عليها جنة ضرورية. بالمرحلة الثانية يعني بالأول يكونوا مثل support group، يكونوا هن هيك عم بيقووا بعضهم etc. بس بمرحلة تانية يكونوا عم يتشاركوا خبرات، وأنا هون بدعي من كل قلبي مثل ما بيقولوا أنه أنا اليوم الأهل يلي عندهم خبرات ناجحة مع أولادهم ونجحوا بالتعامل ويعملوا انتغراسيون، يدمجوا أولادهم بالمجتمع ويكون عندهم حياة اجتماعية وعملية ودير دراسية وعائلية أكيد تينجحوا الباقيين، لكن عندنا علاقات عائلية ناجحة يعملوا support group، يكون في عن جد توعية نحن اليوم الأشخاص اللي عندهم داون سندم منهم أشخاص ما عندهم قدرات، لأ ما بدي استعمل كلمة تانية ما بحبها، كل حدا عنده قدرات ونحن اليوم هيدي إذا بدك الصورة النمطية الأولى اللي عنا إياها بنعتبرهم أشخاص يمكن ما عندهم نسبة ذكاء كافية يكون عندهم يقوموا ببعض الأعمال. مثل ما بلشت بالأول المقدمة إنه نحن اليوم كل شخص في عنده في يكون عنده قدرات ومش قادر ينميها، اليوم نحن بدنا نساعده يكون عم ينميها. سو اللي حكيت عنه جنى أساسي، أولا كرمال يكون في تعاضد مثل ما منقول، ثانيا مشاركة الخبرات ومساعدة الأهل على مساعدة أولادهم. أنا اليوم عندي همين مثل ما بيقولوا two concerns، الأهل يعرف يتعامل مع الولاد ويساعدون، لأن هون النقطة الأساسية تقدر الولد يعيش حياة سعيدة ومرتاح فيها على قد ما هو بده يعطي.
يعني قادرين يعملوا كل شيء يتعلموا ويتوظفوا، شرط المجتمع الصغير المجتمع الكبير يقدم لهم حوافز تيقدروا فعلا يحسوا حالهم هن مش مجرد رقم إنما قادرين وفعالين بالمجتمع
100%. وهون كمان ضويت على نقطة أساسية جانا بتقولها سريعا، قدي دور المجتمع مع أنه في بعض عنا الصورة النمطية وبعض في ناس بتأذي بعض الأحيان، بس في عنا كمان ناس إنسانية بأي معنى أنه بيقدروا قيمة الإنسان وبيقدروا أنه كل إنسان عنده عطاء في عنده قيمة مضافة للمجتمع في يعطي للمجتمع ويكون عم يفيد ويستفيد. هون كمان إذا بديك نداء للمجتمع أنه هو يكون عم بيأمن ظروف اجتماعية ووظيفية نكون عم نساعد الأشخاص، مش شفقة أبدا، وهذه الكلمة بحبها أبدا، نحن عم نساعدهم عن جد يكونوا هن عم يعطونا كمان إلى حد ما قيمة مضافة بحياتنا.
صحيح. شكرا لك دكتور ريما بجاني، طبعا مثل العادة بتجدد اللقاء ربع تجي إذا ربنا راد بنفس الوقت ضمن الحد الفاصل. وعا متوع عبر لبنان الحر. وعا متوع وصلنا لمحطة على الأكيد تستفيد، منقول أهلا وسهلا بالأخصائية بالعمل الاجتماعي رولا أسمر الشامي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مجر جنى، مجر للمستمعين، وأهلا فيك.
لليوم رح نضوي على ظاهرة كتير عم نشوفها منتشرة، وأكيد يمكن ما بدنا نقول إذا بحق أو مش بحق، بس يعني منا مستغربة يكون في عنا ظاهرة تسول عم ترجع عن جديد تستجد بطريقة كتير كتير واسعة. ياريت نقدر نضوي عليها، نحكي عن أشكالها عن أنواعها. هل ظاهرة التسول فقط بتكون بظروف معينة؟ أتفضل الحديث عندك. التسول والتشرد أطفال الشوارع، كيف نقدر نضوي على هالظاهرة؟
التسول ظاهرة اجتماعية قديمة وخطيرة منتشرة بكل دول العالم النامية والمتحضرة حتى. منشوف المتسولين وأكثر شيء الأطفال بمعظم المدن على التقاطعات، بتتفاوت أعمارهم وجنسياتهم وبيجمعهم شيء واحد هو الفقر، يلي هو السبب الرئيسي يلي بخلي الشخص يتسول وبالتحديد الطفل. إذا بدنا نحكي عن أسباب التسول، أول شيء هو مثل ما قلنا الفقر، العوز، البطالة، التسرب المدرسي، النزوح النزوح بسبب الحروب والأزمات أو بسبب الكوارث الطبيعية. كمان عندنا التفكك الأسري، الطلاق، وفاة أحد الوالدين، الخلافات الزوجية، في عندنا كمان العنف الأسري أو الاعتداءات الجسدية والجنسية واللفظية. وكمان من أسباب التسول في الكسل والبطالة يلي بيدفعوا الأطفال إنه يتركوا المدرسة ليقدروا يأمنوا لقمة عيش، وخاصة لعيالهم إذا كانوا أحد الوالدين ما عم بيشتغلوا.
هذا بالنسبة للأسباب.
نعم
يعني اليوم بشكل طبيعي أنه تقريبا في موجود كتير هالأسباب اللي حكيتي عنها، كتير منها موجودة. هل هالظاهرة اللي عم نشوفها بشكل واسع هل تعتبر سلبية؟
أكيد سلبية وخطيرة على المجتمع، لأنه نحن بنعرف أنه الأطفال اللي بيتسولوا واللي بيكونوا بالشوارع هن بدو يكبروا ويصيروا مواطنين بالمجتمع، وهذه لا شك
بس
أنه
انه ما
هذه
بيكون
ظاهرة
مثلا هلا
خطيرة
ما في
جدا.
حل تاني لالهم للعيال، عرفت؟ ما في حل تاني، شو بيقدروا يعملوا اذا عم صغار وما عندهم لا شهادات ولا شيء ابدا؟ كيف ممكن يقدروا يكفوا حياتهم بالظرف اللي نحن عايشينه بلبنان؟
هلا هيدي بتدخل ضمن السياسات الاجتماعية، السياسة الاجتماعية للدول، للحكومة، للدولة. أكيد في خطة عامة لازم تتبع وتندرس لتحد من هذه الظاهرة، لأنه مثل ما قلنا هذه ظاهرة خطيرة وخاصة على الأطفال. في عنا عدة أشكال وأنواع من التسول. في عنا التسول المباشر، يعني بنشوف وقت طفل بيتسول بيكون ظاهر عليه، بيكون لابس يمكن تياب مخزقة بيلي، تيابه مظهره منه لائق أبدا، بمد إيده للناس أو بيظهر عيها أو إعاقة معينة ممكن تكون حقيقية ممكن تكون مزيفة، بصير يستعطف ويدعي ويطلب الشفقة وبمد إيده للناس لحتى يساعدوه. وفي عندك كمان التسول غير المباشر يلي هو بنسميه التسول المقنع، يعني بيقدم الطفل بعض الخدمات بتكون غير حقيقية ورمزية، مثلا بيمسح زجاج السيارات، بيمسح الأحذية للمارة، ببيع محارم، ببيع علكة، ببيع ورود وإلى ما هنالك. وفي التسول الإجباري اللي هو خطير جدا خاصة على الأطفال، وهون بنضوي على ظاهرة استغلال الأطفال، كيف بيستغلون وكيف في عندك شبكة ومافيات تستعمل الأطفال لأغراض معينة لحتى تقدر تكسب المال منهم وتستعملهم لشتى أنواع الاستغلالات. وفي التسول اللي هو التسول الطارئ من بنسميه او العابر، اللي هو بيكون خلال ازمه معينه، اذا في مرض، اذا في حاجه معينه بالعائله. كمان في عندك التسول الموسمي يلي بنشوفه كتير بيتكاثر خلال الاعياد، الاحتفالات، المناسبات الاجتماعيه. وعندنا كمان التسول بنسميه القادر والغير القادر. القادر يعني للشخص الكسول ما له جلاده، بيلاقي انه هيدا ربح يلا سريع، وليش انا بدي اشتغل وعذب حالي دغري، بطلع مصاري بسهوله. وفي عندك التسول الغير قادر يلي هو الشخص العاجز يلي اذا عنده اعاقه او مرض ما بخليه انه يقدر يشتغل فبيلتجي للتسول.
طيب من ناحيه الاشخاص يلي عم يشوفون وعم يمرقوا من حدهم، إذا الواحد تفاعل معه وحب يساعد، نحن نكون عم نشجع على هالظاهرة؟
بطبيعة الحال منكون عم نشجع، بس نحن عم نحكي إذا على المستوى الفردي ما فينا نحد أبدا من هيدي الظاهرة، لأنه هي مثل ما قلنا سبق وقلنا إنه هيدي ظاهرة آفة اجتماعية عم تتضاعف وعم تتكاثر، وخاصة نحن بهيدي الأزمة اللي نحن عم نعيشها، وخاصة إنه عنا مشكلة النزوح واللاجئين اللي كمان عم تتكاثر معهم. فإذا الشخص ما عطى أو ما شجع أو ما ساعد هذا المتسول، في عندك يمكن غير أشخاص عم بيساهموا بأنه تتكاثر هالظاهرة أكثر وأكثر.
إذا بنحكي عن أثار ومخاطر التسول، وين ممكن توصل هالظاهرة؟
حقيقة بالمجتمعات هي المشاكل والآثار والمخاطر التسول هي كثيرة. أول شيء بنبدأ فيها بالمشكلات الاجتماعية، كل ما زاد التشرد والتسول كل ما زاد انتشار الأمية والتخلف والجهل. الأولاد ما بيروحوا على المدرسة، ما بيتابعوا مناهج معينة، فهذا أكيد آفة اجتماعية خطيرة. عندنا كمان مشكلة الأمن والأمان، يعني كل ما بيزيد وجود هالأطفال بالشوارع دون حسيب ولا رقيب، واختلاطهم بناس أكبر منهم، وانخراطهم بهالشبكات، شبكات منظمة من العصابات، يلي بتزيد قصص السرقة، الدعارة، تجارة المخدرات، فبتزيد نسبة الجرائم بالمجتمع، وهيدا مثل ما قلنا خطيرة كتير على المجتمع. بعدها عن المشكلات النفسية، يعني على الطفل يلي بتعلم على العنف، على الانحراف. الولد الطفل بيفقد من براءته، بيفقد من طفولته، وبيتشبه بالكبار، وبتصير تصرفاته كلها خاطئة وكلها غلط بغلط. وكمان عندنا مشكلة أساسية هي المشكلة الصحية. هون الأمراض والمشاكل الصحية بتزيد عند خاصة عند الأطفال، يعني ما بياكلوا، ما بيتغذوا بطريقة سليمة، كل أنواع الاحتياجات وأكلهم بتخفف من نمو جسدهم، يلي هن بنعرف إنه بعمر معين الولد بحاجة لغذاء منظم لتساعد على هذا النمو. وعدا كمان إنه عندك الظروف الغير صحية، يعني هو عم بينام بهالطرقات بهالشوارع. عندك عوامل الطقس، النظافة الشخصية، بتعرضهم لشتى أنواع المخاطر الصحية، من نزلات البرد، من يمكن الجرب، التيفوئيت، وهلأ كان عندنا كمان وباء الكوليرا يلي عم بيزيد نظرا للولاد إذا بيناموا بالشوارع وما بينتبهوا على نظافتهم الشخصية. فهدول كل المخاطر وهالآثار قديش بتخلي هذا الطفل يعيش ببيئة غير سليمة، وبتأثر مثل ما قلنا على كل توازنه، إن كان الصحي الجسدي والنفسي كمان.
طب كيف ممكن، شو الحل؟ يعني هل فينا نقدر نحد من هالظاهرة؟ هل من علاج لإلها؟
هلا هو علاجها على مستوى الحكومة، وللأسف بهالوقت بهالأزمة اللي نحن عم نمر فيها بدها تخطيط، ومثل ما قلت سياسة اجتماعية لنحد بين هالظاهرة. وأهم شيء يعني يكون في تعاون بين هالمنظمات الدولية، المنظمات اللي بتعنى بالأطفال الشوارع. يعني نحكي عن زيادة عدد العاملين بالبلديات، بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. هون كمان ضروري إنه ندعم المؤسسات الاجتماعية وتوفر المساعدات من مال ومسكن للمشردين. نجرب نحارب البطالة من خلال توفير فرص العمل للقادرين إنه يشتغلوا، وخلق فرص عمل جديدة. وكمان نعد برامج مناسبة لتعليمهم، يمكن نعلمهم حرف يدوية مناسبة لقدراتهم. هون كمان منساعد إنه نحد من هذه الظاهرة. وأهم شيء نفرض العقوبات على المتسولين، ونطبق القوانين المرعية اللي بتحمي الطفل وبتمنع من استغلاله، وبتوفر إمكانية حصول على التعليم المناسب، ومنع هذه الظاهرة، ومنع ظاهرة التسرب المدرسي. لأن نحن بنعرف إذا عالجنا مسألة التسول وأطفال الشوارع، بنكون عم نساعد جيل بكامله ليربى بطريقة سليمة. ولأنه بنعرف إن هول الأطفال هن مشاريع، للأسف مشاريع إرهابية محتملين، لأن نحن بنعرف إنه التعاسة والحرمان والحقد بيولد الإرهاب. ومش بس هو التطرف الديني وحده هو اللي بيولد الإرهاب، ولكن كل هالأمور، كل هالآثار، كل هالعوامل اللي حكينا عنها، هن مشروع لجيل قادم بده يسبب خطر كبير على المجتمع للأسف.
عن جد أوقات بتعجز تلاقي كلمات توصف الواقع نحن عايشين، ومع الأسف يعني مع الأسف ولادنا عن جد بالجيل الجديد ضحايا، مش ضحايا تربية، ضحايا حكام مش مسؤولين، مع الأسف.
صحيح.
شكرا لك رولا أسمر الشامي، مثل العادة ناطرينك أسبوع الجاي ضمن على الأكيد تستفيد. أنتو أدى أهلا وسهلا بالمعالجة النفسية المتخصصة بالعلاج النظمي التحليلي مشلين سمور عالم. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر، كمان بنعاد عليك عيد الأم إن شاء الله، دايما ضلك بالخير وجاي مع عائلتك بألف خير.
شكرا شكرا جنى، تحياتي لك لجميع المستمعين وأكيد نعاد على جميع الأمات.
طبعا لليوم وعدنا المستمعين نحكي عن الفرق ما بين الخوف وما بين الفوبيا. الخوف شعور طبيعي عند الأطفال خصوصا الصغار، وطبعا يمكن في طرق معينة نقدر نحد منه، ولكن السؤال اللي بيطرحوه الأهل دايما بدهم يعرفوا كيف بيقدروا يعرفوا إذا ابنهم عم بيعاني من الفوبيا أو هو مجرد خوف طبيعي تجاه القصص أو الأشياء أو الأشخاص.
صحيح جانا، مثل ما ذكرت يعني إجمالا الأهل دايما عند أي مشكلة صغيرة دغري الخوف بيسيطر عليهم، ودغري بنبلش نعمل جوجل ونسأل ونشوف يعني نبحث حوالينا مع أهلينا مع قريبنا مع جيراننا، ليه ابني عم بيصير معه هيك، ليه ابني عم بيصير معه هيك. وفعلا ما فيني أقول لك جانا قدي بيجينا اتصالات من ناس محيطين فينا، يمكن أصحابنا جيراننا قريبنا، مش لطلب العلاج ولكن لا يعرفوا أنه هل إذا ابني مثلا ما طلع فيه أو ما حكي معي لما بيكون صغير هل عنده توحد، هل إذا خاف من العتمة وما بده يفوت على الأوضة بخاف من العتم ما بيقبل هو يفوت بده حدا ياخده، هل هو عنده فوبيا. مش هيك حبينا نحن اليوم كمان نكون عم نعمل هيدي الحلقة لنطمن الأهل ولعجد هيك نريح لهم بالهم، لأنه لما بنستعمل هول العبارات الطبية يعني هن هول منبثقين من كتب التشخيص الطبي DSM-5 اللي نحن كمعالجين أو حتى الأطباء النفسيين البسيكيات بيستعملون. دائما لما بنستعمل هاي العبارة ما بنستعملها على هيك أبسط العوارض، يعني على الأقل بده يكون في لكل مشكلة أو لكل تشخيص بده يكون عندي 7-9 إذا بدي أقول بنود أو عوارض أو سيمتومز لحق احنا نفوت بالتشخيص.
يا ريت تعطينا مثل مشلين، معلش هيك بالتفصيل تاعي الاهل يستوعبوا فعلا شو عم تحكي، يا ريت تعطينا مثل صغير.
خلينا نعطي مثل صح. خلينا نعطي مثل، مثل ما قلت بالبدايه جنى انه الولاد كلها بتخاف بفتره النمو، يعني نحن كلنا بفتره من الفترات خفنا من شيء، هيدا خاف من كلب او من بيسه او من العتمه او ما بعرف من صوت الرعد، او يعني كل فتره يمكن نحن وعم ننمى نحن وعم نكبر عشنا هيدا الخوف. كميه القلق اللي عم يحدثها هيدا الخوف هي اللي بتخلينا نفكر اذا نحن عم نفبرك فوبيا او عم هيك عم تتطور حالتنا لفوبيا او كميه قلق بسيطه الى معتدله. يعني لما بنحكي بالتشخيص انه بده يكون اول شيء الولد اكتمل النمو اكتملت شخصيته، يعني اكيد مش عم نحكي عن 7 سنين ولا عم نحكي عن 8 سنين، عم نحكي عن اعمار فوق 17 على 16. مع انه بعرف في فوبيا منشوفها عند الأطفال ولكن دايما متحولة، يعني دايما بتختفي وبتروح وبتجي، كل ما نخفف القلق كل ما ردات فعلنا نحن كأهل تكون قريبة للعادة كل ما الولد يتعود وينسى، وفعلا بيوصل لفترة بينسى أنه هو اللي كان بيصير يقوله أنتوا اللي عم تخبروا عنه هيدا أنا هيك كنت. مشان هيك بشدد كتير جنى على كمية القلق، سواء عن القلق اللي عم نعملها نحن كأهل لما ابننا يخاف ونعطي الهم كتير، أو الكمية القلق اللي عم تتحرك عنده، يعني إذا انقطع الكهرباء مثلا بما أنه عم نحكي عن العتمة وتأخر شوي ليجي الموتور، منشوف ردة فعل ابننا قلق لدرجة أنه رح يغبى عن الوعي رح ما يقدر يتنفس، عم يعمل بانيك أتاك، ما بعرف يمكن عم بينط بأرضه عم يصرخ صراخ كتير هيك بنقز، أو إنه هو قلق خايف مرعوب عم بيغل فينا عم يقعد بحضننا. وهون منصير نشوف جانا إنه الولد عم يستعملها، ما بدي أقول حجة لما فعلا خوفه بيكون صادق، إذا بدي أقول حجة بدي تنفهم أنه هو عم بيمثل، أبدا مش عم منا حجرة ولكن عم بيوظف هيدا الخوف لحتى يقعد بحضن أهله.
يعني مشلين بنقدر نفهم من حضرتك لهلأ إنه الولد بعمر صغير ما ممكن يكون عنده فوبيا، بيكون عنده مجرد خوف معين، ولكن تصرفات الأهل
عن ميول صح،
تصرفات الأهل وردات فعلهم من الممكن هي تزيد هيدا الشعور الخوف. يعني ما لازم هني يكسوا عليه قلق أو خوف على الولد.
معك حق، كل ما هن قلقوا زيادة كل ما هو كبر القلق عنده، لأنه صفينا كلنا عم نقلق، صار السيستام كله في قلق في انكزايتي، كله عم يعمل بانيك أتاك. يعني الولد عم يعمل بانيك أتاك وأهله ما عم ينتبهوا أنه هيدا بانيك أتاك، عم يفتكروا أنه فعلا عنده مشكلة بقلبه أو عنده مشكلة بأطرافه، عم يرجف كتير وعم بفوتوا معه بالخبرية وهن عم يعملوا بانيك أتاك، ومن سين نبلش نبرم على الحكمة. يعني هون ضروري نحن
بيصدق الولد بهيدا الوقت، بيصدق أنه هو بشي أو هو
ولا جنة. دايما لما بيجونا شباب وصبايا بالجامعات بخبرونا عن حياتهم هن وأطفال، الولد بيصدق انه هو بوشي، بيصدق يعني بصير عايش ازمة تانية او باراليل مع ازمة مثلا الخوف من الكلب او من الكهرباء او من العتمة، بصير يعيش ازمة تانية انه عم بيبرم على الحكمة والحكمة عم يطلبوا مني كتير فحوصات طبية وفوتات مستشفى وهون يومين وهون كذا يوم والاهل القلقانين. يعني هون بدنا ننتبه انه البانيك اتاك ردة الفعل اللي بيعملها الجسم، نوبة الهلع، يعني ضربات القلب، التنميل، الرشفة، كل هولي يمكن يغبى عن الوعي، هولي ولا مرة بيتحولوا لمرض جسدي فعلي. أوقات بالطوارئ، بطوارئ المستشفيات بينتبهوا أنه ما في سبب، ما في ضغط عالي، ما في أي شيء بيولوجي بالفحص السريري الطبي بيبين أنه الولد ما عنده شيء، وبيقولوا لهم الأهل وبيشرحوا لهم أنه هيدا نوبة هلع. بس كتير مرات يا جنال الطوارئ ما بتلفت نظر الأهل لأنه ولد، وبيتحول من حكيم لحكيم لحكيم. إذا كان مثلا عم يعمل حالة استفراغ مع نوبة الهلع، بيطلبوا من الأهل يخدوه عند حكيم جهاز هضمي أو حكيم بالمسالك البولية أو يمكن حكيم جلدي، لأنه بنعرف الولد على السترس وعلى التوتر المحبوس جواته، خاصة إذا كان عم يتعرض كتير لهيدا الخوف، بيعمل شيء مثل الإكزيما. فنحن هون شوفي جانا وين كنا
وين صرنا.
صار عندي فريق عمل طبي فعلاً، خاصة بهيدي الفترة قديش بيكون في تشنج كل ما بدنا نروح نزور حكيم، والولد المشكلة بتكون انه في خوف، عم بخاف من شيء، ما عم نقول لا، ما بدنا نسميها فوبيا، بدنا ننطر لنشوف كيف عم الولد عم يصرف القلق، كيف عم بيفبرك هو دفاعات ويتأقلم هو مع وضعه، كيف هو عم بيعرض حاله، لأن الحياة جنا بحكم النمو والتطور الولد بيتعرض لإكسبوجر، يعني عم يتعرض مثلا أنه يلمس كلب، أو عم يتعرض بالمدرسة، عم يتعرف بالسيانس على الحيوانات في صور كلب، أو مثلا نحن حاليا عم نتعرض أنه نقعد بالعتمة. لما الولد عم يتعرض وعم بتخف نوبة الهلع، فإذا عم تقطع بحياته، وما بدنا نركز عليها ونسميها فوبيا.
يعني كمان بنقدر نفهم انه الفوبيا هي بتكون نتيجة طفولة قلقة نوعا ما، لما تعاملوا معها بطريقة صحيحة أدت بعمر المراهقة لإصابة الشخص بالفوبيا.
صحيح جانا، في طفولة قلقة، وعلى الأرجع احنا نكون كتير واقعيين، في شوية سمات جينية كمان. يعني نحن بنعرف انه بكون عنده أهل يا أما عندهم وسواس قهري، يعني كتير بحبوا بركي ينطفوا كتير، أو هن أشخاص قلقين، أو هن حتى عندهم فوبيا وبتعمل لهم نوبة هلع. يعني احنا في 50% بنعرف انه هيدا سبب، تقول الموروث الجيني اللي عم يبين عند أولادنا. بس مش يعني إذا نحن كنا أهل عنا وسواس قهري مصابين فيه بطريقة معتدلة، يعني ما ضروري يكون كمان مريضين وعم نتعالج طبيا، مش يعني حكما رح يطلع أولادنا عندهم فوبيا أو حتى عندهم وسواس قهري، لأنه هال50% تانيين اللي جايين بفعل الحياة والخبرة والتجارب والتوعية الأهل كتير كفيلين أنه فعلا يطفوا هيدا القلق عند الطفل. وبالعكس يعني أهم شيء جانا لما نستلم هيك عائلة صغيرة وعم نساعدهم يلعبوا دور الأهل، أهم شيء يكون التواصل موجود. يعني الولد ما يعوز حكيت من شوي أنه يقعد بحضن أمه لما تعتم الدني. أهم شيء يكون هو قادر يقعد بحضن أمه، ما يعوز يستعمل القلق أو العتمة، الخوف من العتمة، ووظفها لحتى مبرر أو ما بدي أقول حجة، ولكن كأنه وظيفتها تخلي أمه تقبل تحطه بحضنه. ما لازم نخلق هذا المناخ اللي نسميه الأرض الخصبة. هذه الأرض الخصبة اللي فيها فراغ عاطفي واللي فيها كتير قلق وعدم جهوزية عند الأهل، هول اللي بيخلقوا الأرض الخصبة لحتى يتكونوا كل هيدي العوارض النفسية اللي بتأدي لبعدين صوب سن 17 و18 فعلا لاضطراب نفسي.
طبعا رح نتابع إذا الله راد أسبوع الجديد ومن وأنتوا قد مع أبرز وأهم مخاوف الأطفال اللي بتعرض لها بعمر صغير أكيد، وكيف نقدر نتعامل معه. أوكي
أكيد إذا الله راد للأسبوع الجاي
إذا الله راد. ناطرينك إذا دمن وأنتوا قد، وأهلا وسهلا فيك وشكرا لك مشنين سمور علم. هيدا 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 خياركم، هيدا خياركم. ومتوع منتابع اللقاء ومنقول أهلا وسهلا بالمعالجة النفسية سيسيليا دومت دومن، وهيدا خياركم. أهلا وسهلا فيكي عبر لبنان الحر.
مرسي جانا، أهلا فيك.
واصبحينا نعايدك كمان بعيد الأم، لو مؤخرا يعني مرة نهارين، بس إنه ما بيمنع اللي كنعاد عليكي كل عيد أم، وأنت دايما بألف خير.
أنا بشكرك جانا وبعيد كل الأمات يلي موجودين معنا ويلي سبقونا.
أمين. سيسيليا، لليوم حبينا نفتح موضوع الشريك الدرامي. أول شيء طبعا هيدا اختياره من رجع نقول دايما، ولكن ما بيمنع أنه الشريك الدرامي يعتبر من الأشخاص يلي جدا جدا بيضغطوا على الشريك، وجدا يعني بيحاولوا أنهم مش بس يضغطوا على الشريك، يعني من حيالة شيء حلو بيقدروا يلقوا شيء حزين إذا بدك بيأثر، بيغيروا دغري الأجواء. يعني بنقدر نقول باختصار أنه شريك متعب. فسري لنا شو يعني شريك درامي قبل ما نعرف كيف نتعامل معه.
الشريك الدرامي هو شريك متعب وشريك تعبان، لأنه ما بيشعر بالراحة أبدا، ما بيشعر بالرضا، وعطول بس يكون عندنا شريك ما بيشعر بالرضا نحن بنصير نحس بالعجز، منحس بالتعب، منحس بالإرهاق، منحس حالنا عطول عم نركض تنقدر نرضيه، بس هالشريك عطول كل ما عملنا أحسن كل ما عطول نبش لنا عأشياء ناقصة، عأشياء ما عملناها، عأشياء عجزنا عن إنه نعملها. وبأكترية الأوقات نحن ما نكون منتبهين إنه هالشريك هيدا الشيء رح يخليه يكون مش راضي، فبيفاجئنا سلبا، وهذا الشيء
يعني
بيعطينا
نقدر نعتبره شخص سلبي.
هو أكيد شخص سلبي بما خص العلاقة مع شريكه، لأنه عم بيعكس سلبية على العلاقة، فصرنا مش شخص واحد بس مش راضي، صرنا الاثنين مش راضيين، بالتالي عطول عنده مشكلة، عطول مش مرتاح، عطول في شيء ما عم بيخليه يكون مبسوط، ما عم بيخليه يكون راضي.
طيب هدول علامات معينة واضحة، لأي مدى ما ممكن الواحد يقدر يكتشفها قبل ما يصير بقفص الذهبي؟
ممكن تبين قبل، بس هون بنرجع للخبرة، قد ايه الإنسان ناضج عاطفيا، قد ايه عنده خبرة، قد ايه منتبه وواعي للأمور، قد ايه هو مدرك للأمور يلي عم بتصير معه، تينتبه انه هون عنا شريك درامي. والشريك الدرامي نفس الشيء، قد ايه هو ناضج عاطفيا، قد ايه قبلان حسب شخصيته انه يعترف انه هون عنده نقص، هون رح نرجع نحكي فيهم اليوم. فهون منشوف لما يكون عندنا ادراك للحالات بين الكوبلز بالثنائي، اذا كل واحد بيوع على نفسه وبيوع على الاخر، هون كل شيء بيصير له حل. جنى،
خلينا نبدا بمثل معين حضرتك تعطينا اياه العلاقه، وهيك يعني مثل لقطه صغيره كيف بيصير تصير المحادثه بين الشريك الدرامي والشريك العادي، ونقدر نعرف كيف ممكن الواحد يتحمل هيدا الوضع، وكيف ممكن كمان يلجأ لطريقة معينة يقدر يتعامل فيه.
مثلا خلينا نفترض انه عنا شريكة درامية بمناسبة عيد الأم هلأ، هالشريكة الدرامية شريكة جايب لها بوكي ورد وجايب لها قالب جاتو وفرحان ومبسوط، وبتعرف الغلا اللي نحن فيه هلأ، وجاي عم بعيدها وهو عم عامل كل شيء عليه. بيفترض هالشريكة بتشوف الورد بتشوف الجاتو وبتزعل، ولو ما جبت لي هدية، ف هون هي زعلانة عن جد ما فرحت، والشريك كمان حس هون مع أنه عمل كل مجهوده تا يرضيها، عمل كل مجهوده تا يعبر لها عن امتنانه كونها الأم، فهي بالعكس تمام طلعت مش راضية، الاثنين زعلوا، المزاج وطي عند الطرفين، والثنائي اللي هو الكوبل منقول مش مبسوط مش راضي، فالعلاقة مش ظابطة.
ومرت المناسبة،
مرت المناسبة بزعل، بحكي ما له عازب، بعتب، بلوم، والشريك اللي هو حمل وعذب حاله وجاب الوردات وجاب الجاتو، أو بده يبرم ظهره ويفل، أو بده يبقى هو وزعلان، أو بده يعمل حاله ومطنش وهو مش فرقاني معه ويتقبل ويقول هيدي شريكتي وأنا هيك بدي أتحملها.
يعني حتى تبرير تصرفه يلي كتير حلو ما قادر يقنع فيه، يعني بغير الطريقة هي عم تفكر، بغير وجهة نظر عندها، يعني
هي على طول متطلبة، وهيدا جنى بصير عند المرأة أكتر من الرجل كشريكة درامية، بصير عند المرأة أكتر، وعند كلنا بصير مرات بحسب الأرمونات وبحسب هالتغيرات الأرمونية اللي بتصير معنا شهريا، بس هيدا ما خصه بهالشخصية الدرامية اللي هي كل الوقت عندها دراما. ومنقول نحنا نسمعها كتير بقولوها الشباب بيتمسخروا بيمزحوا مع بعضهم بيقولوا دراما كوين، يعني ما بيعرف شو بده يعمل لها، هي ملكة الدراما، فشو ما يعمل عم بتكون مش راضية.
طيب هون بالنسبة لتعامله مع الولاد كمان نفس الطريقة؟
ايه،
وردات الفعل هي زيتها بتكون، يعني شو ما بيعملوا الولاد ما بيرضوها.
نحن عم نحكي عن شخص درامي، يعني هيدا الشخص عطول بده اهتمام الآخر، عطول بده يحسس الآخر انه ما عمل كفاية، بس مثل ما قلنا المهم اذا كانوا ولاد او اذا كانوا اهل او اذا شريك مين ما كان، فمثل ما قلنا اهم شيء بالموضوع اذا قادرين ناخد هيدا الشريك لمطرح يقدر يشوف، يقدر يعرف انه هو عم بيكون درامي، لانه الادراك كتير مهم، بخلينا نكون على نقطة التحول، بخلينا نتغير. فقبل الاستسلام وقبل ما نقول خلاص ما بيمشي الحال، خلينا نشوف كيف منقدر بواسطة شخص تالت نخلي هالشريك الدرامي يعرف حاله من دون ما ياخدها شخصية انه هو درامي.
طيب مين متعب أكثر، الشريك أو الشريكة لما بيكون في عندها بيكون هيك يعني فيها هالحالة هيدي؟
إيه هون جانا ما فينا نعمم، لأنه حسب عطول شخصية الآخر كيف، يعني في ناس بيكون عندهم مرونة كتير قوية،
بس في حساسية كمان عند المرأة أكتر من الرجل يمكن،
أو أكيد المرأة حساسة كتير، بس المرأة عندها قدرة على التحمل أكتر بكتير من الرجل، بس ما بيمنع انه الشخصيه بتلعب دور كتير كبير، يعني قديش في قديه الشخصيه هي مرنه، قديه عنده ادراك الشخص اذا رجل او امراه، قديه عنده ادراك على التحمل وعلى التقبل وعلى الاستيعاب، وقديه في ضغط نفسي بهالحياه اليوميه اللي عم بيعيشوها، يعني اوقات بيتساووا الاثنين لانه ضغوطات نفسيه كتير كبيره، الاوضاع الاجتماعيه والاقتصاديه والمسؤوليات، وهون ما حكينا بعد على التراكمات، يعني قديش في تراكمات بها العلاقة تا يكون هالشخص عنده قدرة على التحمل ايه او لا.
والحب كمان قديه كمية الحب اللي عم يجمعون كمان قديه من ممكن او يعني يقدر يخلوا هيدا الامر يقدر يتخطوه.
جنى إذا ما عنا هالحب، إذا ما عنا هالأساس بالكوبل، هالقدرة على الاحتواء، هالقدرة على أنه نتحمل ونمرق وكأنه شيء ما صار ونحله بيننا وبين حالنا، ما بنقدر نعمل كوبل وما بنقدر نعمل عائلة. فهيدي القدرة مربوطة بالإيجابية طبعا، هي يلي بتخلي الاثنين عطول يستمروا. في كتير كابلز منشوفهم منقول من بعد هالمشكلة الكبيرة اللي واجهتهم كيف رجعوا يبلشوا من جديد، لأنه عندهم هالمخزون، هالمخزون من الحب، من تقبل الآخر، من قدرة على التحمل الآخر، مثل كل شيء بيمرق علينا بحياتنا صعوبات، مراحل الحمل، مراحل الولادة، الموت، المرض، يعني عطول الكوب قدم تحديات، وهيدا الموضوع يلي عم تحكي عنه الدراما يلي معقول يخلق بسبب أي حدث صار بالحياة كمان واحد من التحديات يلي بتمرق على الكوب. وهون الكوب أو بيقدر بحسب الشخصيات، بحسب الظروف، بحسب الجنس مثل ما قلتي إذا كان رجل أو امرأة، لأنه في اختلاف بيناتهم، بس بيرجعوا بالآخر بعادلوا بعضهم وبيرجعوا بيصيروا زوجين وبيرجعوا بيصيروا شريكين، وكل شريك مطلوب منه يكون عم بيستوعب التاني وعم بيتحمل التاني وعم بيفهم ظروفه،
يعني ما قاله دخل المزاج ب بهيدي القصة بتقلب التصرفات، تصرفاتهم ثابتة مهما كان مزاجهم.
إذا عم نحكي عن المزاج هون منقدر نذكر المراحل، هالمراحل الاستثنائية اللي بتمرق بالحياة يلي هي مش كارثة، تقلبات المزاج يلي بتكون نادرة، وكل كوب لحاله ما منقدر نعمم، كل حالة منخدها هي بحد ذاتها. بس إذا تقلب مزاجي بسيط شيء، وإذا عطول طالع نازل هالمزاج مش عم بيعرف الشريك، الله ونحطه مشكلة كبيرة كمان.
كيف الطريقة المناسبة لحتى الواحد يقدر يتعامل مع هيك حالة؟
جنى عنا ثلاث حلول إذا بدك تنروح
يعني
على الحلول
كتير مهم، يعني إذا الواحد بيقدر يلاقي حل.
صح.
يعني بقية المواضيع كنا نتعب تنقدر نلاقي حل، يقدروا الاثنين يعني يلتجوا لقلو تيقدروا يتحرروا من هالمشكلة.
صحيح. فإذا عنا ثلاث حلول، أسوأ حل فيهم وأسرع حل فيهم هو وقت اللي الشريك بيتعب وما بيلاقي طريقة يتعامل مع شريكه فيها وبيترك بيطلع من العلاقة
بينفصل.
هذا أسوأ شيء وهذا آخر شيء نحن بنقول لازم نوصل له، لأن عطول بدنا نضل نحاول. تاني حل هو تقبل هالشريك مثل ما هو، نفهمه أنه هو درامي، انه هيك مزاجه، نطنش. بس تنقدر نطنش ونمرق ونستوعبه بدنا نكون نحنا كمان عنا طاقة، بدنا نكون عم نرتاح نفسيا، بدنا نكون عم نعمل تمارين استرخاء، بدنا نكون عم نعمل سبار، عم نسمع موسيقى
على
حالنا
يعني.
صحيح. فمكون نحنا عم نهيئ حالنا تنضل قادرين نتحمل وناخد تصرفات الشريك عبسطتها. هيدي كمان بتقطع بس مش هينة. ثالث وحدة يلي هي أكتر شيء براتيك وأكتر شيء لازم نلجأ لإلها وأول شيء نلجأ لإلها، هي مساعدة هالشريك الدرامي على أنه يصير واعي مدرك أنه إيه مزبوط أنا درامي. وإجمالا شريك درامي ما بيقبلها من شريكه لأنه بيعمل حاله دغري ضحيته، انجرح، آخ، وجعه، بتضايق. فمنجيب طرف ثالث يلي هو إذا عم نحكي عن مرأة، صديقتها أو أختها أو حدا تقدر تستوعب منها أو مختص نفسي. وهون أكيد بس توصل لمرحلة الإدراك رح توعى ورح تشوف أنه مزبوط أنا عم كون درامية، بس هذا الشيء مش سريع مش هين، شوي شوي وبس يتم الإدراك تتحلحل الأمور وبصير الموضوع تدريجيا طبيعي.
يعني حتى الأمور يعني إذا الواحد عم يمدحها أو عم يمدحه كمان ممكن يلاقوا فيها ثغرة صغيرة وينطلقوا بسلبيتهم تجاهها.
صحيح جانا معك حق.
يعني بس آخر سؤال، يعني إذا كان الدولار ب 125 ألف نفس ردة فعل بتكون لما بوصل على البيت لما بيكون دولار مثلا 25 ألف أو لا؟
نفس ردة الفعل. هون المشكلة بتصير عند الشريك التاني اللي هو بيتحول لدرامي بسبب هالمشاكل الاقتصادية فعلا اللي عم نعاني منها.
شكرا لك سيسيليا دومت، طبعا ناطرينك أسبوع الجاي إذا ربنا رد دمن، وهيدا خياركم
إن شاء الله. الدواء عنا،
الدواء عنا، منتابع ومنقول أهلا وسهلا بأبونا عمر الهاشم الصحفي والمحاضر بالتاريخ الفينيقي الكنعاني القديم. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر وضمن الدواء عنا.
شكرا لكم ولجميع المستمعين.
من بعد ما حكينا عن الطمع الأسبوع الماضي، لليوم رح نتابع مع البخل. برأيك البخل لأي مدى هالحرب الروحية اللي عن جد تنغص حياة الشخص والمحيطين فيه قادرة تهلك الإنسان فيما بعد؟
البخل شغلة كتير صعبة، صعبة كتير لأنها تعاكس الإرادة المسيحية مبنية على البذل والعطاء والكرم،
يعني ألف فيها أكتر من خطية.
صحيح. لكن اللي بنعرف أنه البخيل هو كمان ضحية. مثلا أيام يورث البخل بالجينات بيبقى لا إرادي، ممكن يكون عبر البي أو الأم، أو أيام كتير البخيل هو خايف من كل شيء، فبصير يحس أنه المال والإشياء اللي بيملكها هي بتعطيه فرح وأمان، وتيبقى بحاول يزيدها، ما عنده ثقة أنه هو الأساس.
هيك ما بيصرفها؟ ما القلب يصرفها؟
أكيد، لأنه تعامل الجينات مع البيئة.
معلش إذا أنا أشتك بأول نقطة إذا بتسمح، قلت حضرتك أنه وراثي، القصة العامل الوراثي لأي مدى لما بننضج وصار في عنا قرار حر لألنا وخيار حر وضلينا متمسكين بهيدي العادة بيكون صير حق علينا. يعني الأول يمكن بنكون بنعتبر حالنا مش مسؤولين، بس بعدين بعمر معين هل دايما بنقدر بتصير مسؤولية منا ملقات على عاتقنا إننا نحن؟
بكل اللحظات الإنسان المسيحي على مسؤولية تجاه البخل اللي هو مرفوض من الكنيسة. بس المشكلة وين؟ لما الإنسان بيشتغل إنه يعلم ابنه مثلا اختصاص، أو بيشتغل بأشياء كتير وبينسى الأمور الروحية اللي لازم يحاربها، من هون تصبح الأمور هي التعبير الحقيقي عن روحه بدون ما يسعى إنه أنا بدي حاربها لأنه غلط. علما إنه البخيل مثلا ما بيسمي حاله بخيل، بيسمي حاله اقتصادي، ما عنده تسمية إنه بخيل. الفقير إذا كان بخيل ما منحس فيه، بس الغني إذا كان بخيل بيتبهدل، لأنه بصير شخصية البخل منا شخصية تجد احترام،
تنصبغ عليه هاي
بلس. يعني شخصية ما تفقد احترامه. المجتمع بيقولوا لك بيحترم الكريم أكتر. إذا بدون يقولوا عن واحد يا كريم يا كف سخي، في احترام للكرم أكتر. البخيل لا، بيعتبر أنه إذا عمل يمكن عزيمة أنه الناس الآخرين استغلوا ضحكوا عليه، كلها تبريرات ليبرر حقيقته، ما بيقدر. من هون بيقولوا الشيء كتير مؤلم. في عنا مثلا بيقول المثل اللي المبذر شحاد المستقبل، والبخيل شحاد عطول عطول. بيقولوا غني بخيل أفقر من شحاد بالطريق، لأن صدقه أنه الأيام البخيل بيصير بالفعل هو وقت بيقلك أنا فقير، صدقي بهالكلمة لأنه هذا أحساسه بداخله من جوه لو كان معه ثروات. مثلا عنا أباء المسيح عطي مثل كتير كبير بالإنجيل، الرب قال له يا جاهل في هذه الليلة تؤخذ نفسك وهذا الذي أعددته لمن يكون. كان بخيل عم بيجمع الأعدادات. كمان أباء الكنيسة كان عنده موقف كتير صارم تجاه البخل واعتبروه خطيئة كبرى. بيقول باسيليوس الكبير للأغنياء البخلاء تهربون من المساعدة وتقولون نحن فقراء لا نملك شيئا، حقا أنتم جدا فقراء حتى فقراء من السماء والرحمة نفسها. عندنا مثلا أمثلة كتير مثلا كتير مؤلمة عن بخلاء. في عنا مرة بخيلة كانت بأمريكا مطلع القرن العشرين اسمها هيتي جرين، كانت عفوا بالقرن التاسع عشر، تركت ثروة بتوازي اليوم 23 ألف مليار دولار. كانت بخيلة لدرجة ما كانت تتحمم تحط صابون،
كانت كمان تعالج ولادها قبل أساس الطب البديل يعني الطبيعي.
كانت تلبس التياب حقيقة عطول مخزقة، ما كانت تاكل. إذا بتسلق بطاطا شيء انه تسلقها تاكلوها نية تتوفر. حتى لما ابنه صار عنده وجع بإجره ما اخدته على مستشفى، اخدته عند عيادة الفقراء فانقطشت إجره. فكانت مرة ماتت تاركي ثروات لها وكانت تمشي على طريق شرحة غراضة. فكان رغم كل الثروة اللي عنده كانت مثل بأمريكا لمدى بخلة. ايام مثلا في كتير كتب الجاحظ كتب كتير عن البخلاء، حكي كتير عنه بطريقة صارت، مع أنه أنا ضد يعني
تنمر،
التنمر على البخيل، بدنا نساعده يطلع منه فيه إذا هو عنده الرغبة. بيتنمر عليهم، بيقول أنه في زلمة رحلة عنده صار يمسح له بالخبزة بخرسان بالخبزة عن برا الجاد اللبني ويطعمي. فجاء ابنه قال له أنت شو بتعمل؟ سأله جاحظ قال له أنا بمسحها من بعيد. فجاء الحفيد قال له أنا ما بمسح خبزة بإيدي بمسح. تنمر. وإخذ كتابه شهرة كتير صح. لأنه كان يظهر الشيء. بيقولوا في كمان ثلاث بخلة تشارطوا مين بيهدي أكتر تحت الماي، شارطهم شخص، ماتوا ثلاثتهم وورثة الأرامل ثروتهم. يعني البخل دائما، حتى البخيل مرات بخيل بالعاطفة،
أكيد مش دائما على طول بخيل،
ممكن يوصل لمرحلة بكل شيء بخيل. بتطلعي بحياته العاطفة المحبة بكل شيء، حتى يمكن على
يعني ما بعيش ولا معنى بحياته،
ممكن على السيلولار ما بيعمل، على الفيسبوك ما بيعملش لايك. يعني صار لمرحلة مش قادر، بدك تفهمي، بده يكون عندك نظرة فيها
رحمة.
ودائما كمان البخيل بيجي الطمع معه، لأن دائما بحاجة إلى التوسيع، بدك تنظري لهالشيء.
بس بيجازف، ما بيجازف كمان البخيل،
ما بيجازف، بس أيام كتير بيتوهم أنه إذا هو معه مال مثلا كبخيل بقلك يمكن أنا صرت أهم. هي الوهم، بس برجع بقلك الناس لا تحترم الشخصية بكل أسف. يعني ما في احترام شخصية بخيل، بالعكس بتحترم يمكن شخص فقير أكتر وموجود بتكن له عاطفة أكتر. هي طبيعة البشرية.
بالنسبة للعلاج كيف ممكن نقدر نعالج هيدا هالإف هيدي كمان موجودة بداخل الكتار مع الأسف؟
أول شيء بدنا نبلش العلاج من ذو الطفولة. إذا الولد معود بضب مصاري بإيده هيك بدنا نجبره،
يعني بنرجع دائما للتربية
أكيد، بدنا نجبره روح اشتري، ضيف أصحابك، روح ما بعمره الكريم افتقر، هيدا مثل، روح ضيف أصحابك، روح عمول، بنجبره يبلش يطلع انه ما تضب الاشياء. اما لما بيكبر بده يكون في دور هون كتير كبير اذا هو ناوي يطلع من بخله. هذا الدور بده يكون عبر ارشاد، بده يعرف بالاول انه حالة البخل اللي عنده ما بتعطيه الامان، كمان لازم يتاخد على المقابر تيشوف الناس مالهم وين راح، انه عم تعمل انت ما بيعطيك الامان، لبل بيمنع عنك السمع، لانه البخيل ما بيساعد، بهمه هو بس، دايما عنده خوف انه انا زكي عم ضب، مش هيدا الحل. بدك تاخد كمان دايما بيبقى عتلين هم، بتلاقي مثلا شخص كريم بتبقى الدنيا مسكرة بوجهه، بتلاقي ضاحك ما بيقدرش يضحك لو عنده سروات مسكر. بدك كمان تبلشوا بإرشاد ديني، فهموا هالموضوع. هون بدك تعملي له تمرين، بنرجع للتمرين الأول اللي هو قدرته على مساعدة الفقير، إدراكه لبشاعة البخل بنفسه. بدك تحطيه قدام حقيقة أنه البخيل أولا يعني يعتبر البخل إهانة، تكون عين البخيل
هيني لحاله قبل
كده لحاله، يعني الناس هيني وما تحكي، يعني انت ما تفكر مثلا الناس غيراني منك، بالعكس البخيل الناس بتنتقده. بدك تقعدي معه بالاول تفهمي انه انت بخلك غلط، واثنين قري قصص فيك، لما بيقرأ قصص الفرسان والابطال ما في بطل كان بخيل، ما في فارس كان بخيل، ما في قائد عسكري كان بخيل، ما في فيلسوف كان او مفكر او ابدا، لأنه مش ممكن أصلا إذا عنده البخل يقدر يصير هيك. بس تحطيهم معه بده يطلب معونة الرب والإرشاد، وبده يتمرن على قهر ذاته شوي 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 شوي، بيقدر يوصل سجنة أنه يطلع من بخله. برجع بكرر شغلي بالآخر، أنا هون مش هدفي اتنمر بآخر جملة أبدا، في كلنا عنا أخطاء، في اللي عنده البخل، في اللي عنده الطمع، في اللي عنده السرقة، في اللي عنده الكذب، في اللي عنده الزنا، في اللي عنده الغدر الخياني، كل واحد فينا في طبع، لكن طبعنا هو حصان متمرد، قديش قدرتنا نسوس طبعنا، لا انت كامل ولا انا كامل.
بس البخل بيسجن بأيد صاحبه، يعني ما بقادر يطلع حتى بمنظر حلو لوقت اطول يتامله، خوفا من انه يصرف شيء زياده من نظره. يمكن
صراحه سجنة، اذا بدك تعملي فيلم كوميدي، شخصيه البخيل هي الاكثر شيء مضحك للناس، شكله وطريقه تفكيره تبقى مضحكه، كما وانه العالم يعني اعتذر على التعبير، يمكن ايام بتحترم كل الناس اكثر من احترامها للبخيل.
يعني في امكانيه انه تتعالج هيدي القصه
اذا هو بده، كل طبع سجانة، كل طبع موجود عندنا اذا اشتغلنا عليه فينا نتعالج،
بس شرط يكون بارادته.
برجع بقول لك انا اعتذر، لا اتنمر على البخيل، ولكن هذا الواقع
صح،
ونحن كلنا عندنا اخطاء. يعني لما عم نعالج نقاط سجانة، هدف النقاط اللي انت عم تعالجيها انه نقدر الانسان يتحرر، مش الإهانة، لكن هي الواقع.
فقدر كمان يوعى على حاله انه هو عنده هيدي الصفة،
شوي 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 بيقدر يتقدم.
شكرا لك ابونا عمر، طبعا ناطرينك اسبوع الجاي بنفس الوقت، اهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا لك ولجميع المستمعين عبر لبنان الحر.
علم نفس السياسي. وصلنا للمحطة الأخيرة ضمن لقائنا لليوم علم نفس سياسي، بنقول أهلا وسهلا بالدكتور ريتا حسون عطلة، طبعا دكتور بعلم نفس العيادي ومعالج نفسي للكبار والصغار، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك
دكتور ريتا. مستمرين مع علم النفس الجنائي هالمرة وارتباطه بعلم النفس السياسي. لليوم وعدنا المستمعين نحكي على الإجرام والسمات الشخصية. طبعا كيف نقدر نحن نحدد هذه السمات، وشو علاقة الإجرام بالسمات الشخصية، ولأي مدى هالسمات بيكون عن جد نقدر نستكشف إن عندها إلى علاقة مرضية، يعني بتكون موجودة قبل ما تترجم فيما بعد
100%، أو عندها مؤشرات صح. بتأدي أنه ممكن بعدين تعمل سلوك إجرامي.
مثل ما قلنا بالحلقات السابقة أنه علم النفس الجنائي هو علم النفس اللي بيدرس سلوك الإنسان وهيدا السلوك كيف بيأثر على المجتمع. وطبعا السلوك الغير سوي نحن منقله بالعبارات العلمية السلوك المعادي للمجتمع. طبعا حسب القوانين والقوانين بتختلف من بلد لآخر، يعني ممكن نفس السلوك بمجتمع معين ما يعتبر سلوك غير سوي وما بيحاسب عليه القانون، ولكن بمجتمعات أخرى بيعتبروه أنه بلا هيدا السلوك بيحاسب عليه القانون، فالمجتمع هو اللي بيحدد قوانينه. هلأ بالنسبة للسلوك هو الظاهرة يلي بيعملها الإنسان بيقدر يتحاسب عليها، يعني نحن ما فينا بمطارح كتير ما فينا نعرف يمكن الأفكار، ما فينا نعرف الشعور، ما فينا نعرف العواطف، وفينا نعرف إنما السلوك وهو يلي بدلنا على مؤشرات معينة، إن كان طريقة تفكير، إن كان في اضطرابات عقلية، إن كان الشعور والانفعالات. بالنسبة للقدرة العقلية بدي ضوي على شغلتين قبل ما فوت بالسلوك، شغلتين كتير أساسيتين، إنه نحن عنا نوعين ذكاء، عنا الذكاء العقلاني والذكاء الانفعالي. شو يعني الذكاء العقلاني؟ هو الاي كيو، هو يلي بفرجينا قديها الانسان ذكي، اكتر شيء اكاديميك ما بالقصص بالدراسات بالمعلومات بالرياضيات. ولكن الذكاء الانفعالي هو ما بيقل اهمية عن الذكاء العقلاني. ليش؟ لانه الذكاء الانفعالي هو التواصل مع الاخر، هو التفاعل مع الاخر، هو الحياة الاجتماعية، هو الشعور بالاخر، هو المعتقدات يلي بيربى عليها الانسان. كل هودة بيجوا مع الإنسان من وقت ما يتكون ببطن أمه، يعني بالفترة ووقت ما يتكون الولد بتبلش التفاعلات من هو ببطن أمه، بتبلش التفاعلات. والدراسات النفسية كانت كريمة بهذا الموضوع وبتفرجينا من هون ببلش سمات الشخصية المعادية للمجتمع. الإنسان هو كائن حي بحاجة للحب، بحاجة للعاطفة، بحاجة للتواصل، بحاجة للتفاعل بالطريقة السوية. الأم المضطربة نفسيا وعقليا بتأدي لطفل مضطرب نفسيا وعقليا، العائلة المتفككة بتأدي لحدا متفكك عقليا ونفسيا، فكلها عبعضها. يعني من هون إذا بدنا نعالج هيدي الأمور، لأنه مثل ما نعرف وصرحنا قبل وكمان بنضلنا نقولها، أنه الدراسات الحديثة أثبتت أنه الجرائم عم بتزيد بلبنان للأسف، وعم بتكون أقسى من قبل، وعم بتكون أبشع من قبل، وعم ما نشوف الأشخاص حسين بال يعني العدائية، العدائية تجاه الآخر وتجاه الذات، كمان الانتحار ما فينا ما نعطي نضوي على هذا الشيء للآفة اللي عم نشوفها هلأ. فالعدائية تجاه الفرد تجاه ذاته أو تجاه الآخر أو تجاه المجتمع عم بتزيد، إن كان من انتحار أو من سلوكيات. سمات متعددة، في عنا خصائص جينية، في عنا خصائص فيزيولوجية، في عنا خصائص عقلية. الراس بيشتغل غير، الدوبامين بيشتغل غير، إفرازات الدماغ بتشتغل
يعني
غير.
هذه كلها بتنتظر ظرف معين، حدث معين تتبين.
من إلا فاكتور ديكلانشان، من إلا السبب المباشر لهيدا الشيء. ولكن إذا ما في كل هالكونتكست اللي حكينا عنه، كل هالخصائص، ما بيصير في عنا جريمة لو شو ما كان. طبعا نحنا بلبنان عم نعيش ظروف بتفوق قدرة الإنسان على الاستيعاب، يعني هلأ نحنا قاعدين ما بنعرف الدولار قديه عم يطلع، وهيدا الشيء عم بيزيد القلق عند العالم. والإنسان يلي عنده impulsivity انفعالية وعدائية ما بيتحمل القلق، ما بيتحمل الكبت، ما بيتحمل الفريستراسيون، هيدا الشيء بيزيد عنده احتمالية ارتكاب الجرائم أو سلوكيات كلهم على بعضه. القلق بيؤدي لسلوكيات مضطربة على جميع أنواعها.
إذا بدنا نحكي عن المقارنة ما بين الشخصية السوية والشخصية
الغير سوية،
صح، كيف نقدر هيك نوصف بعض السمات؟ عرفنا أنه السبب الأساسي بيكون من تكوين الجنين، بس كيف بتصير على كبر؟
نعم، هون اختلفت الدراسات. في عنا دراسات نفسية تحليلية، وفي عنا دراسات سلوكية، وفي عنا دراسات اجتماعية. بس يلي نحنا تعودوا علينا المستمعين أنه عطول نحنا منعطي الزبدة للدراسات المعمولة. هلأ بالنسبة للعائلة، العائلة هي نواة المجتمع، وهي يلي بتحضر هالطفل أنه يكون يا إنسان اجتماعي ناجح، يا إنسان معادي فينا نقول للمجتمع بسلوكياته يلي فيها تبلش من أعمار صغيرة. العدائية هي إنه هي بيخلق بالفطرة، بتخلق العدائية، ولكن كيف عم تتقولب هيدي العدائية؟ كيف عم بتكون بالتربية؟ هل يا ترى هالأم عم بتكون عدائية مع ابنها؟ عم تهتم فيه؟ عم بتحبه؟ عم تكرهه؟ كيف عم تتصرف معه؟ بطريقة واعية أو لا واعية؟ والأم المضطربة بتقدر تعطي أبناء مضطربين عقليا ونفسيا.
ليه عم نقول الأم؟ لأنه الولد بعلاقته الأولية بتكون علاقة نحن منقلها رولاسيون ديال، يعني علاقة اندماجية مع الأم، لحين يجي البي ويصير عنا المثلث، والبي اللي هو بربي وممنوع ومسموح هو منقله نحن نو، يعني هو ببلش يقول للولد ممنوع تعمل هالشغلة وانطرت تعمل هالشغلة. السلوك السوي هو الإنسان اللي ما عنده سلوك معادي، هو الإنسان السوي عقليا ونفسيا، هو الإنسان يلي تمتع بعلاقات عائلية طيبة، بجمعة عائلية حلوة، بأم بتحب، بأم بينشغل بالها، ببي بيسأل، ببي بيربي، ببي بيحمي، مش يلا نزيل على الشارع، يلا روح من هون، انت فاشل، ينزرب بالحمام. مثلا كان في عنا حالة، كان البي عنده شركة، بس ابنه ينشحط من المدرسة، بدل ما يجوا ويحضنوا للولد ويشوفوا شو المشكلة، كان ياخدوا لعنده على المعمل يقعدوا بالحمام ويجبروا ينظف الحمام من بعد كل موظف عند البي يفوت على الحمام. هون عم بيربي الولد انه يكون عنده سلوكيات وعدائية تجاه الآخر وما يحس بالتعاطف مع الآخر. الولد أول ما كبر شو عمل؟ سرق أمه، لأنه ما تعرف على الحب بهالعيلة، كانت عيلة مفككة ديسفونكسيونمون، هالتفكك الأسري عمل تفكك بالعقل وبالعاطفة وبالقلب، فهذا الشخص ما عنده توازن، ما عنده أوميوستازي، توازن نفسي وعقلي، وهذا الشيء بيقدر يعمل سلوكيات مش مزبوطة. ما عم نقول أنه العلاج ما بيقدر يساعد، بس العلاج مرات بيشفي مرات بيخفف، بيعمل موديفيكاسيون في أمور ما في غيرها العلاج.
يعني قدي مسؤولية العيال عن جد الأهل كتير كبيرة، وقدي عنا خوف وخطر الجيل الجديد واللي اللي عم يربوا هلأ، وإنه قدي خطر لأنه الأهل ما عندهم بقى وقت كيف يقدروا يقوموا برسالتهم، يعني ظروف كلها فوق بعضها، كيف بدهم يقدروا يتحملوا تيتحملوا.
صحيح، نحن قبل كان عنا مشكلة، قبل ما نفوت بالأزمات كلها، قبل ما تبلش الكورونا، يعني قبل 2019 كان عنا مشكلة، بتحس العصر عم بيركض والعالم كلها مشغولة وكتير أكتيفيتي، وكان في قفة العاملات بالمنازل وهن بيهتموا بالولاد، تركين الولاد اجوا فجأة صار فيها بدهم يقعدوا الحجر، يلي قعدوا الحجر المنزلي، صار في إكلاتمان، يعني كل العائلات الغير سوية اللي فيها تفكك بجت، ما تحملوا يقعدوا مع بعضهم، بلشت الأمور تظهر تنفضح، وفاتنا بقافة الطلاق وزادت أكتر وأكتر. يعني كل شغلة عم تصير عنا مشكلة عم بتولد للأسف مشكلة أكبر منا، وما عم بيكون فيها الوعي تنعمل البريفانسيون، يعني يصير في وقاية عن الأمور اللي بعدها. صار عنا زيادة طلاق، أو صار عنا تفكك أسري، أو في انفصال يمكن بس ما في طلاق، مين بده يروح الضحية؟ هالطفل، هالطفل. خاصة يعني عم حكينا عن المعاملة الأم لأبنائه أو معاملة البي لأبنائه، كمان غيابهم، ما هو العلاقة بدها تكون هي كاليتاتيف مش كوانتيتاتيف، نوعية ولكن كمية. مرات عم بتكون لا كمية ولا نوعية، وهيدا الطفل عم بيكون يربى بالشارع، عم بيتعرف على السوشيال ميديا، قصص الألعاب، الببجي وفورتنايت، الألعاب الأونلاين كلها اللي بيزك على الأجريسيفيتي، الأفلام اللي عم بتصير بالمدرسة، القصص اللي عم بتصير على طول، في خوف بكرة في مدرسة، في إضراب، ما بعرف شو، كل واحد عم بيصير في أمور، تحسي خلص يعني كل حدا عنده بريديسبوزيشن، استعداد لأي اضطراب. في كتير أشخاص وكمية كتير كبيرة من الأشخاص اللبنانية يلي عملوا هالإكلات ما بيّنت الاضطرابات، وعم نحكي على نطاق المهن عامة، حتى المهن الأساسية يلي عم نحكي تعليم، عم نحكي يعني الشخص هو مفروض يكون منيح وأبضايتا يقدر يربي بمطارح ما عم يقدر يربي.
مع الأسف مشان هيك بقول لك ولادنا يمكن أكيد بخطر، وقديه بدون احتضان في حال زبطت الأمور، يعني وإلا
شو بتنتظري من جيل عم بيطلقوا عليه كلمة أمي؟ ولد عمره 8 سنين أمي، شو أمي يعني؟ هي ما كنا نسمعها قبل. هالقد رجعنا لورا، هالقد الأزمات أثرت على أطفالنا وأثرت على مجتمعنا وأثرت على الجرائم اللي عم بتصير مع أشخاص بأعمار صغيرة وجرائم كتير كبيرة، فكلها على بعضها أثرت على الاستعمال القدرات الذهنية، على التحليل عند الأشخاص، أسباب داخلية، مرات الذكاء الناقص بيأثر إنه الشخص بيكون عنده impulsivity أكتر، هيك الدراسات أثبتت إنه قدرة الذكاء الأقل بيكون عنده استعداد للimpulsivity وللaggressivity للانفعالية والعدائية أكتر من غيره. في أسباب خارجية كمان، ما بدنا ننسى كمان التعاطي، للأسف قفة التعاطي يلي كتير زايدة، ونقص الإدراك، نقص التمييز، نقص الوعي، نقص التربية كمان، نقص التحليل والاضطرابات.
يعني عن جد قد ما حكينا منضل عاجزين نوصف الواقع يلي نحن عايشينه خوفا وبأسى عولادنا شو بده يصير فيهم بكرة. طبعا بدنا نشكرك نحن دكتورة ريتا حسون عطلة، ومنقول لك انه ترينك الاسبوع الجاي تنتابع، بدنا نحكي عن الجرائم الى كم نوع بنقدر نقسمهم، كل جريمه شو بتعنى. شكرا لحضورك، وطبعا موعد جديد معك الاسبوع الجاي ضمن علم نفس السياسي.